أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الخامس من مقامات هذا الموقف، وهو معقود لبيان ما أفاده المحقق العراقي، حيث أفاد مطلبا مغايرا لما ذكره جميع المحققين. وخلاصة ما ذهب إليه أن قاعدة لا ضرر، أن حديث لا ضرر لا يؤسس بحكم جديد، لا هو حاكم على الأحكام الأولية، ولا هو ناف لجعل الحكم الضرري في الشريعة المقدسة، ولا هو مثبت لحكم من الأحكام على الإطلاق، بل هو لا يشير إلى أي تأسيس لحكم كلي إلهي. غاية ما هناك أن لا ضرر تعليل في طول ثبوت الحكم الشرعي، لا أنه حاكم أو مخصص بحكم الشرعي. يعني مثلا إذا ثبت بحكم أنك صاحب حق في شيء من الأشياء، وأريد تقييد حقك، فهذا يعني أنه أريد الإضرار بك والاعتداء على حقك. إذا أتلف مال الغير فالمتلف ضامن لهذا المال بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا، فمن حقه أن يعوض عليه ماله. عدم تعويض عليه ضرر، ففي طول كونه صاحب حق في التعويض يقال لا ضرر ولا ضرار، في إشارة إلى أن عليك أن تعوض. لماذا؟ لأن من أتلف مال الغير فهو ضامن، فيكون التعليل بلا ضرر ليس تأسيسا للزوم التعويض، بل إشارة إلى حق ثابت على أساسه يكون عدم الإقدام عليه ضررا وإضرارا. ومن هنا حاول جاهدا رضوان الله عليه أن يقول بأن لا ضرر، حيث إنها قاعدة امتنانية كما اعترف القوم ونحن منهم، وحيث إنها ترفع اللزوم ولا ترفع المشروعية، فلم نر لها موردا ولم نرى فيما طبقت فيه من الأخبار على كثرتها أو فيما طبقها فيه الفقهاء المتقدمون وأوائل المتأخرين على كثرة تطبيقاتهم في أبواب العبادات والمعاملات، لم نرى أمرا يخرج في موارد التطبيق عن موارد السلطنة وثبوت الحق، لا أكثر ولا أقل. وإذا أردنا أن نخرج عن موارد التطبيق المذكورة في الروايات وكلمات المحققين، ونتمسك بإطلاق نفي الحكم الضرري، فإنه يلزم تخصيص الكثير أو الأكثر وتأسيس فقه جديد كما ألمح إليه الشيخ، بل صرح به المحقق النائمي، تذكروا هذا المحقق. ثم يصير المحقق العراقي بصدد بحث تفصيلي على خلاف عادته، لأنه يؤسس مطلب جديد لم يؤسس أحد في نظره، ثم يصير أعلى الله مقامه الشريف بصدد بحث تطبيقي ينجر إليه بالضرورة بحسب تسلسل بحثه، ليخرج موارد التطبيق على ما ذكره من رجوع الموارد إلى قاعدة السلطنة وثبوت الحق في رتبة سابقة، ليقول لنا إن لا ضرر ولا ضرار لا تؤسس مبدأ تشريع جديد، فلا يستفاد منها شيء على مستوى جعل الحكم كل إلهي في مقابل الأحكام الأولية، أو نفي حكم من أساسه، أو إثبات حكم إذا قلنا تجري في عدم الحكم فتثبت وجود حكمه، يعني كل الأبحاث السابقة بتطير على مستوى الدلالة والمدلول. سلام جد خطير وجديد، يعني ما أحد قاله. طبعا من الطبيعي أن يجي في أذهان الإخوة أن هذا البحث كان حقه أن يذكر وين ضمن الأقوال في المستفاد من لا ضرر، لكن نحن الشرط إليه هناك، وقلت في كلام للمحقق العراقي سوف يأتي إذا بتتذكر، ذكرت قول المحقق العراقي وقلت له كلام يقتضي الرجوع عن هذا القول سوف يأتي، لأن هذا في الحقيقة ليس بحثا عن فقه لا ضرر بمعنى دلالة لا ضرر ولا ضرار، لأن ما حدا بيشكك في أن لا ضرر ولا ضرر في حد نفسه ظاهر في أنه نفي مطلق. هذا الذي يذكره في الحقيقة خارج عن نفس مفاد لا ضرر ولا ضرار، هذا استدلال بأمر خارج يقتضي فهما جديدا للا ضرر ولا ضرار في الحقيقة. جيد، لا بأس يا إخوان، أنا ما بقدر بعد ما أطلنا كثيرا في الأبحاث السالفة ما بقدر أني أطيل، لكن مضطر أنا حتى يتضح مراد المحقق العراقي أني أتكلم عن بعض الشذرات في كلامي واللي مختصة هذه بالقاعدة التي أمضاها هو الشيخ العراقي، أي القاعدة المنقحة المقررة بقلب السيد مرتضى الخلخالي رضوان الله عليه. بعد ما يقول الشيخ العراقي بحكومة القاعدة على سائر الأدلة، يعطي جهة ثالثة الجهة الأولى كانت للروايات، الجهة الثانية كانت للأقوال وما يستفاد، يعقد جهة ثالثة. في الجهة الثالثة شو بيقول؟ يقول حيث عرفت حكومة القاعدة على الأدلة الاجتهادية، هذا على مسار الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، لكنها في مقام الإرفاق والامتنان، فلا تتقدم على الإرفاقية منها، يعني لا يرفع الضرر الذي يكون رفعه خلاف الامتنان والإرفاق، لاستلزامه خلاف الامتنان، فكيف تصح التطبيقات المذكورة في أخبار الباب من المعصومين عليهم السلام مع أنها على خلاف الإرفاق؟ يعني قطع شجرة سمرة على خلاف الإرفاق بسمرة، ابطال بيعك يا صاحب المال لشخص ثالث لا لشريكك في الأرض المشاعة أو في البنيان المشاع على خلاف الإرفاق بك، فإنه إبطال لبيعك أو إعطاء حق الغير بأن يبطل بيعك، وهو على خلاف سلطنتك على مالك، على خلاف حقيقة ثابت لك، يعني على خلاف الامتنان بك. منعك يا صاحب الجدار من هدم جدارك الذي هو في أرضك لأنه يكشف عورة بيت جارك مع أنه في أرضك، والجدار جدارك، خصوصا إذا كنت تهدمه بنية كشف جارك بقصد الإضرار بجارك، هذا على خلاف قاعدة السلطنة على الأموال. خير إن شاء الله، جاري بده يستر داره هو يبني جدار جديد، بيقول له ما بجوز تهدم الجدار في الرواية، وإذا هدمت الجدار عليك أن تبنيه من جديد. أنا الذي حفرت البئر ولو في الصحراء فاستخرجت الماء، فصرت صاحب حق فيما جنت يداي. منعي من منعي الرعاة من جعل ما حفرت شربا لأنعامهم على خلاف حق المكتسب بحفر البئر واستخراج الماء. أنا الذي حفرت بئرا في أرضي، في أرضي إذا غيرت مورد السابق، فعثر على بئر محفورة قبلي في أرض جاري وقر بئري لأن الماء قل في بئره على خلاف الامتنان به، فكل هالموارد بناء على امتنانية لا ضرر ولا ضرار يجب أن تكون غير موجودة، مع أن كل التطبيقات منها القبيل في الروايات، يا كلها موارد الروايات، هل كم مورد حفر البئر وحفر البئر يعني في الأرض وفي وقضية الجدار وقضية الشفعة وقضية السمرة، هؤلاء الموارد الخمسة. ثم يدخل في بحث تفصيلي في هذه الموارد، البحث اللي نحن بحثناه سابقا في قصة ثمرة وتخريجها في القصص الأخرى، ويتبنى رؤية في قصة ثمرة شرحناها عندما استعرضنا قوله حيث أفاد التزاحم، وناقشت شيء بالصدر إذا تتذكروا أن التزاحم في نظر النبي مش في نظر الشخص، في نظر المتزاحمين أي ثمرة وصاحبه. أما بقية الروايات فلم يثبت شيء منها يا إخوان، سندا ما ثبت ولا وحدة، بعضها أصلا ما له مصدر شيعي بالمعنى الإمام الاثنى عشر، مثل رواية الدعائم. وبعضها استظهر المحققون أنه من الجمع في المروي مش في الرواية، يعني تغيير خبر الشفعة مثلا ذهب جماعة من المحققين إلى أن الجمع بين لا ضرر وبين مورد الشفعة هو جمع في المروي وليس في الرواية، يعني حديثان جمع بينهما في رواية واحدة مستقل أحدهما عن الآخر مش مقام التعليل. عموما له كلام طويل المحقق العراقي بيجيب مورد مورد وبيحكي فيه، وجملة من كلماته على خلاف الظاهر، انصافا يا أخوان جدا على خلاف الظاهر. إذا بدي يجي استعرضها واحد تلو الآخر بدي شعر، لأن كل مورد بدنا نبحث مستقلة. وهي عدة موارد في الجهة الثالثة، ثم بعد ما يخلص من الجهة الثالثة شو بيقول؟ يقول رضوان الله عليه بعد الانتهاء من الجهة الثالثة ينتهي إلى كلام لم في ختام البحث في الروايات وتطبيقاتها، لما صححنا التطبيقات المذكورة في الروايات الأربع من غير لزوم جريانه على خلاف السلطنة والحق، بل علم أن ذكره من باب ذكر مقتضى السلطنة والحق الراجعين إلى عدم جواز تفويت الحق غير المتعارض أو الأهم من المتزاحمين عرضا كان أو غيره من أنحاء السلطنة والحقوق، فحينئذ هذا محل الشاهد لو لم نتعد عن سنخ موارد تطبيقات المعصوم عليه السلام لا تثبت قاعدة وراء ما استفيد من أدلة عدم جواز إتلاف حق الغير، فيكون مساوقا لقاعدة الإتلاف، فكان بيانا لعدم مشروعية الإضرار والإتلاف، إما لكونه على غير حق أو لكونه عن حق له مانع ومزاحم من حقوق أولى بالمراعاة مثل حق العرض على حق المال، فلا ربط له حينئذ بالأحكام الضررية حتى يدل على عدم جعلها لما فيه الضرار، يعني حتى تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية في ضرب الضرار. والأقوى في آخر البحث بعد بيقول عدم التعدي لعدم إحراز استفادة أكثر مما ذكر، يعني بالأخير شو واضح هذه الجهة الثالثة. بعد الجهة الثالثة راح وعقد لنا جهة رابعة. طيب لشو الجهة الرابعة؟ لتطبيقات الفقهاء، يقول أهم الموارد اللي طبقوا فيها الفقهاء العلامة المحقق الشيخ الطوسي ما أدري مين، أهم الموارد بعض موارد العبادات وبعض موارد المعاملات، كمان بيستعرض موارد التطبيق وبيناقش بأنها من جهته استقلالية لا ضرر، وبيحاول يرجع هون بيلوي عنق البحث كثير على خلاف ظاهر بل صريح كلمات كثير منهم، بحاول مهما أمكن أيضا يرجع إلى السلطنة والحق ويخوض بحثا أيضا طويل الذيل يا أخوان. بعض التطبيقات ببطلها، بعض التطبيقات بوجهها بالتوجيه اللي بيرجع لقاعدة السلطنة والحق، وبعد كل هذا البحث يقول قد علمت مما ذكرنا في الجهة الثالثة والرابعة أمورا. الأول وجه تطبيق المعصوم هذه القاعدة في موارد الأخبار، انه كله من باب التزاحم بين الحقوق وتقديم الاهم على المهم. الثاني عدم تطبيق الاصحاب في العبادات الضررية. بعضكم توهن يا معاصرين يا قريبين من العصر انه طبقوها، لا هم ما طبقوا قاعدة لا ضرر في باب العبادات، طبقوا قواعد اخرى. الثالث عدم صحة تطبيقهم في المعاملات الضررية، طبقوا في المعاملات الضررية لكن تطبيقهم مو صحيح، هي ترجع الى ادلة اخرى. إلا اللهم على وجه التأييد. الرابع الوجه الوجيه في التطبيق على موارد التزاحم من الحقوق، دائما موارد التطبيق كانت من باب التزاحم بين الأهم والمهم، فعلم أن القاعدة إما غير محتاج إليها لتفرعها على السلطنة والحق كما في موارد الأخبار والحقوق، وإما غير جارية. ليش غير جارية؟ انتبهوا يا إخوان، يعني تطبيقات كلها راجعة إما للسلطنة والحق وإما أنها تطبيقات غلط. بالنسبة للمعصومين ما فينا نقول تطبيقات غلط، تطبيقات الفقهاء، تطبيقات المعصومين في الروايات الأربعة والخمسة، إذا ضممنا روايتي البئر يعني في الصحراء وفي الملك سيو خمسة الموارد، فحينئذ هذه من باب التزاحم بلا إشكال ولا ريب، وتقديم الحق الأهم على المهم. أما تطبيقات الفقهاء بعضها صحيح وبيرجع لنفس القاعدة وبعضها أصلا مو صحيح. فإذا أنتوا بدكم تثبتوا قاعدة بموارد التطبيق فهذه ليست قاعدة لأنها ناشئة من قاعدة السلطنة. ليش تنأسس قواعد جديدة؟ نفس قاعدة السلطنة وثبوت الحق في رتبة سابقة كافية، فهذه مو قاعدة جديدة عمليا، تؤسس لشيء آخر فتحكم الأحكام الأولية مطلقا، انتهينا. يعني الوضوء إذا صار ضرري مش بقاعدة لا ضرر، نحن نبطل الوضوء بحرمة الإضرار بالنفس، هيك قال مثلا، وهكذا. أما إذا جنابكم قلت لا عبرة بالتطبيقات، التطبيقات مصادق وخصوص التطبيق لا يخصص إطلاق الدليل الوارد، لا ضرر ولا ضرار نفي الجنس، نتمسك بالإطلاق. فنعود إلى المربع الأول اللي ذهب إليه كثير من المحققين، يقول أنا أقول في هذا الإطلاق مأساة يمنع لا ضرر من الجريان، هو مش معبر بالمأساة، وإما غير جارية. ليش غير جارية؟ يعني بغير موارد التطبيق المذكورة. واحد ألف، إما للزوم التخصيص الكثير أو التأسيس لفقه جديد كما في باب المعاملات، وإما لكونها على خلاف الامتنان كما في موارد المعاملات والحقوق لو أريد جريان وعلى خلاف السلطنة والحق، وإما لعدم عمل الأصحاب كما في المضرات المالية المترتبة على امتثال الأحكام دال. وأما العبادات الضررية فلم يعمل فيها الأصحاب لو لم توجب الفساد، لأنه إذا أوجبت الفساد على خلاف الامتنان، وإلا فلا تجري لكونها على خلاف الامتنان. فلم يثبت من تطبيق الأخبار والصحيح من تطبيق الأصحاب إلا الموارد المطابقة للسلطنة والحق. هذا آخر شيء، آخر كلام عنده. من غير تقابل مع سلطنة أخرى أو حق آخر أو في قبال الأضعف منهما تزاحم يعني بصير، فلا تفيد أزيد من قاعدة الإتلاف وأمثالها المغني عن هذه القاعدة. خلاصة شو بده يقول؟ خلاصة ما يقوله الشيخ العراقي
لا ضرر على إطلاقها تؤسس لفقه جديد.
إن أخذنا بإطلاقها، إن أخذنا بموارد التطبيق فقط، فهي
لا تؤسس لشيء جديد. جواب هذا الكلام تقدم يا أخوان.
إذا بدي جاوب تفصيلا على كل فكرة فكرة، قلت لكم بدنا شهر حقيقة بدون مبالغة، لأن كل تطبيق يمكن نبقى في يوم يومين ثلاثة، قد ما يخلص بشهر. لكن بالأخير رح نرجع المربع الأول. يعني أقول يظهر جوابه مما تقدم. أولا، لزوم تأسيس فقه جديد من الأخذ بإطلاق لا ضرر دفعناه فيما تقدم. كيف دفعناه؟ دفعناه مفصلا، لأن المقصود من إطلاقها ليس الإطلاق الذي يتوقف على إطلاق اللفظ، أي نفي جنس الضرر، بل الإطلاق بالحمل الشايع من متكلم هو مولانا، علم من شرعه أنه حكم بموارد ضررية لمصالح نوعية، ينظر إلى ضرر الدنيا والآخرة معا ويوازن بينهما، مع حفظ الامتنانية التي تجعل هذا الكلام لا يشمل موارد الإقدام، موارد الجهل إذا كان إجراؤها على خلاف الامتنان وإلى آخره. لا يلزم لا تأسيس فقه جديد ولا شبهة تخصص أكثر ولا كثير حتى، وقد تقدم هذا بحثه مفصلا يا إخوان. نعم، إنما يلزم لو أخذنا بالإطلاق اللفظي لكلمة لا ضرر بس بمعزل عن قائلها، من قال بأنه في الظهورات نأخذ بإطلاق اللفظ بهذا الشكل وبهذا الأسلوب؟ قطعا العقلاء لا يفعلون ذلك، وقد بينا هذا البحث مفصلا لا نعيده. هذا أولا. ثانيا، إذا انتفى تأسيس فقه جديد، أي وجه للاقتصار على التطبيق الموجود في الأخبار وكلمات الأصحاب يا محققنا العراق؟ ما دام شيء من هذه التطبيقات لم يحصر القاعدة فيه، بل ذكر بعنوان كوني مصداق من مصادق القاعدة لا أكثر ولا أقل. ثالثا، إن تطبيقات الأخبار أكثرها لم يثبت لأنها بأسانيد ضعيفة، فلا معنى للحكم على البحث بدلالة روايات ضعيفة فيما لو كانت مؤثرة في البحث، وهي غير مؤثرة على كل حال. رابعا، لا معنى للي عنق القاعدة لأجل فهمي أمثال المحقق والعلامة من الأصحاب، لو سلم أن فهمهم يقتضي القصر على خصوص موارد التطبيق، وهم لم يقولوا شيئا من ذلك، هو الذي يقول ويوظف كلماتهم لأجل ما يريد قوله. أي لا معنى لتقييد كلام المعصوم أو تخصيصه بالموارد التي عمل فيها الأصحاب ما دام هو مطلق في حد نفسه، فإن عمل الأصحاب في بعض الموارد أولا لا ينفي ما عداها في نظره، ثانيا لو ادعى بعضهم نفي ما عداها فنحن نقول بأن فهمهم من هذه الجهة لم يقم دليل على حجيته. لكن لا تصل النوبة إلى هذا الكلام أصلا، لأن كل واحد منهم طبق في بعض الموارد غير الآخر أساسا، وبعضهم التقوا على بعض التطبيقات. نعم نحن نسلم أن بعض ما ذكر من التطبيقات هو بالدقة مو تطبيق لقاعدة الظهر كما قد جدع بالنسبة لخيار الغبن وخيار العين، بل هو تطبيق للشرط الضمني الارتكازي المبني عليه أصالة السلامة والمبني عليه العوض بالمتعارف وإلى ما هنالك. ولذلك مع العلم والإقدام لا يكون هذا الشرط موجودا، فلا يكون هنالك خيار.
وعلى هذا الأساس فما رام إثباته وإن أطال كثيرا في الطريق إليه لا ينتهي إلى نتيجة ومحصل في نهاية المطاف. هذا تمام الكلام في المقام الخامس يا إخوان، وبهذا نكون قد أجلينا بشكل واضح صورة جلية عن المدلول النهائي للا ضرار، فلا يلزم منها لا تخصيص أكثر ولا تخصيص كثير ولا تأسيس فقه جديد ولا جريان في المواد التي تكون على خلاف الامتنان ولا جريان في حالات الإقدام مع العلم ولا رفع أصل الحكم حيث يكون الضرر غير ثابت بدليل حرمته، لأن على النفس يعني، لأن لا ضرار في نفسها لا تثبت الحرمة على الناس، وما لم يثبت بدليل خاص فإن المشروعية غير منفية. المنفي هو الإلزام. إذا جمعت العناصر كلها نحن نؤمن بحكومة لا ضرر في غير هذه الموارد، لأنها جزء من الظهور النهائي للا ضرر كما لا يخفى. وهذا البحث أي الموقف الثالث يكون تكميلا للموقف الذي قبله، فيتضح بشكل واضح المفاد النهائي للا ضرر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.